بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد.
صلي وسلم على ذكر رسولك.
قال المصنف رحمه الله تعالى وإياه: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، الآية.
ذمة الله عز وجل إذا بذلت لأحد فلا يجوز إخفارها، ولهذا سمي هؤلاء الذين يعاهدون بأهل الذمة. فالعهد الذي يعطاه هؤلاء أمره عظيم جدا ولا يجوز إخفاره، ولهذا جاء الحديث أن من قتل معاهدا لم يجد رائحة الجنة، مع أن المعاهد كافر والذي قتله مسلم، لكن لفظاعة ما فعل، وأن هذا المعاهد انتقل من حال الكافر المحارب إلى الكافر المعاهد، فكيف يتعدى عليه وقد أعطي ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لهذا هذه من شنائع الجرائم. ذكر قوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان. بيّن ابن كثير أن الأيمان هنا المراد بها الأيمان الداخلة في العهود، وليست الأيمان المعروفة هذه الواردة على حث أو على منع، لهذا لا تناقض بين قوله عز وجل هنا ولا تنقضوا الأيمان وبين قول الله تبارك وتعالى: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وهكذا ما شرع من تكفير اليمين، وأن من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها شرع له أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. الأيمان هنا ليست الأيمان المعتادة، أن تقول: والله لتأكلن عندي اليوم، والله لتسافرن اليوم، فإذا ما وقع يقال كفر. أما الأيمان هنا فهي الأيمان الداخلة في العهود التي تعطى، لا مجرد الأيمان المعتادة، أيمان الداخلة في عهود في مواثيق، هذه شأنه عظيم لا يجوز نقضها. نعم.
عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيرا، فقال صلى الله عليه وسلم: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إذا فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فاسألهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم.
ظهرنا تخفر فتح التاء باب ضمها، ظهرنا تخفر. في هذا الحديث العظيم بيان أن الجهاد في سبيل الله ليس جهاد أهل الكفر والفجور والإجرام الذين يهلكون ما أمكنهم ويتعمدون أن يكون القتل ذريعاً في كل أحد لإرهاب الناس، يقتلوا صبيانهم ونساؤهم وتقتل حتى مواشيهم وتدمر حروثهم وبيوتهم، يريدون أن يحدثوا في النفوس رعبا. الجهاد في سبيل الله له درجات مرتبة مع الذين يغزون، وإذا بدأ الحرب فإنه لا يكون القتل كيفما اتفق، فلا تقتل النساء ولا يقتل الصبيان ولا يقتل أيضا الذين انعزلوا ولم يقاتلوا من المتعبدين في صوامعهم. فالأمور ليست اقتل قتلا ذريعا من شئت. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، الجيش والكبير المعروف، السرية تكون قطعة من الجيش قيل إنها تبلغ 400 ونحوها، يقول صلى الله عليه وسلم لقائد الجيش هذا يوصيه بتقوى الله في خاصة نفسه، وأيضا يوصيه بمن معه من المسلمين خيرا يترفق بهم، وبين لهم سبب الغزو: اغزوا بسم الله، استعينوا بالله، لا تستعينوا بأوطان، لا تستعينوا بقوميات، لا تستعينوا بتراب وقصن زيتون وكلام مثل هذا الأمر، استعينوا بالله عز وجل، اتركوا عنكم مثل هذه الشعارات الفارغة، اغزوا بسم الله في سبيل الله، ليكن قصدكم الغزو في سبيل الله لا في سواه. قاتلوا، قاتلوا من؟ حدد لهم سبب القتال، لماذا نقاتل هؤلاء ونريق دماءهم؟ قاتلوا من كفر بالله، قاتلوهم لأنهم كفار. اغزوا ولا تغلوا، الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها. ولا تغدروا، لا يحل الغدر بأن تتعهد بأمر لهم ثم تفاجئهم بضده ونكث ما تعهدت به. ولا تمثلوا، يعني لا تشوهوا الجثث، قتلتموهم لا حاجة إلى تقطيع آذانهم وفقع أعينهم وتهشيم جماجمهم، هذا فعل فارغ وليس له أي فائدة وليس هذا من فعل المسلمين. لا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وليد الصغير هذا لا تقتلوه. وإذا لقيت، وهكذا النساء، نهينا عن قتل النساء ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء. وإذا لقيت عدوك من المشركين لا تقاتله مباشرة، فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، لأنه يمكن أن يقبل واحدة منها، ويمكن أن يقبل الأولى فيكون مسلما، ويمكن أن يقبل الثانية فلا يقع قتال، ولا تقاتل هكذا مباشرة إلا إذا كان من الذين بلغتهم الدعوة وعرفوها، فهذا قد ردها فيقاتل مباشرة. يقول فأيتهن، أي هنا مفعول به مقدم لقوله فأيتهن ما أجابوك، فاقبل منهم وكف عنهم. قوله هنا ثم، يقول الشارح رحمه الله إنها لا وجه لها، الصواب حذفها، وإن وردت في مسلم يقول لوجودها في الرواية الأخرى، لأن الجملة الآتية تفصيل للثلاث خصال. ادعوهم إلى ثلاث خصال، ما هي؟ يقول ادعوهم، تقدير الكلام ادعوهم إلى الإسلام، وليس المعنى ادعوهم إلى ثلاث خصال ثم ادعوهم إلى الإسلام، يقول ثم هذه لا وجه لها لكن تبقى كما هي، في لأن هي وردت هكذا في مسلم، لكن كأنه يقول إن الراوية الذي رواها بالحذف أولى. ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، إذا جاء أحد يريد الإسلام يجب أن يمكن وأن يقبل منه، وليس لنا إلا الظاهر منه، فلا نقول يمكن أنه يكذب، لا ليس لنا هذا، وإنما نقبل منه. فإذا قبلوا الإسلام ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. يقول الشارح أيضا رحمه الله إن هذا في أول الأمر حين كان يتحتم الهجرة إلى المدينة، عليهم أن يتركوا الموضع الذي هم فيه ويقدموا إلى المدينة، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، يقول لهم جميع مال المهاجرين من الحق ويلزمهم جميع ما يلزم المهاجرين. فإن أبوا أن يتحولوا منها قالوا لا نريد أن نبقى في موضعنا، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، لهم حكم الإسلام لكن يكونون كالأعراب. وإذا كانوا كالأعراب، الأعراب في البادية ما يأتون إلى المدينة، يجري عليهم حكم الله ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء. إذا قالوا هذا لا ينتظروا من المسلمين، إذا ذهبوا وقاتلوا وقتل منهم من قتل وجرح منهم من جرح ثم غنموا قالوا أعطونا من الغنيمة، أنت ما انتقلت إلى المدينة حتى تغنم كما يغنم الغانمون، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. إذا جاءوا وجاهدوا مع المسلمين ودخلوا معهم وإن كانوا في قد بقوا في بلدانهم فإنهم يصيبهم ما يصيب غيرهم عند قسمة الفيء والغنيمة. فإنهم أبوا يعني أبوا الإسلام فاسألهم الجزية، طلب منهم أن يدفعوا الجزية، وهي رسم سنوي يؤخذ عليهم، ويتفاوت من أهل العلم من قال إنه يكون بمقدار كذا ومنهم يقول بمقدار كذا، ويستثنى من هذا مثل الصغار منهم والمماليك منهم ونحو ذلك من الأحوال التي لا يستطيع الواحد منهم فيها أن يدفع شيئا. وأورد رحمه الله قول الصرصري في سقوط الجزية: وتسقط عن صبيانهم ونسائهم وشيخ لهم فان وأعمى ومقعدي وذي الفقر والمجنون أو عبدي مسلم ومن وجبت منهم عليه فيهتدي. يقول هؤلاء الأصناف التسعة لا تلزمهم الجزية. فإنهم أبوا يعني أبوا الجزية، أولا إنهم أجابوا إلى الجزية فاقبل منهم وكف عنهم، يعني كف عنهم لا تقاتلهم. فإنهم أبوا يعني الجزية فاستعن بالله وقاتلهم. ثم قال: وهذا الشاهد، وإذا حصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. ما السبب؟ اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. يعني قد تقول انزل على ذمة الله وذمة نبيه، أعطيك هذا عهد، فينزلون. فقد يكون في بعض الجيش من يكون عنده جهل أو تعجل فيقتل أحدا منهم. الآن هو نزل وقد أعطي ذمة الله، لكن لو أنه نزل في ذمة الجيش، في ذمة قائد الجيش وذمة الناس فأخفروا، هذا غلط ولا يجوز، لكنه أيسر مما لو أخفروا وقد أعطوا ذمة الله وذمة نبيه. قال: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله. قالوا لك: أنزلنا على حكم الله، أنتم نزل عندكم قرآن وأرسل إليكم رسول، نريد حكم الله. قال: لا تنزلهم، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. وهذا مثل ما قلنا، يعني الذين يذهبون للجهاد بعض الأحيان لا يعرفون أحكامه ويتخبصون الآن تخبص شديد. من قال إن هذا الشخص الآن يجب قتل يجوز قتله في هذه الحالة المعينة؟ من قال إن الهجوم على هذا الموضع الآن شرعا يجوز أو يتوجب؟ أحكام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنزلهم على حكمك، ونهى أن ننزله على حكم الله، لأنه قد يخطئ فيعفو حيث لا يجوز العفو، أو يعاقب حيث ينبغي العفو. هنا كأنه يقول إن حكم الله فيك هو العقوبة أو العفو، وقد لا يكون حكم الله، لكن إذا أنزله على حكمه هو فأخطأ يكون الأمر أيسر وأسهل. نعم.
باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.
الإقسام على الله تألي بأن يحلف على الله، الحلف على الله أمره ليس باليسير وليس بالهين، ولا سيما إذا كان في أمر يتعلق بغيرك تتحدث عن مصيره. في هذا الحديث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، وخبر رواه أبو داود موسعا، فيه أن رجلين كان متواخيين، كان أحدهما مجتهدا في العبادة والآخر مقصر، فرأى المجتهد في العبادة هذا المقصر يوما على ذنب فأنكر عليه، فقال المقصر كعادة بعض أهل المعاصي: أبعث علي رقيبا، خلني وربي. فكأن هذا المجتهد في العبادة اشتد غضبه فقال: والله لا يغفر الله لك، أو ولا يدخلك الجنة. هذه كلمة عظيمة جدا، فيها إخبار عن غيب الله تعالى، وأن الله تعالى جعل مصير هذا الرجل صائرا إلى غير المغفرة. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى يحلف علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. فأحبط الله عمل العابد وغفر الله تعالى للمقصر، وقال له ادخل الجنة برحمتي، فأدخله الجنة برحمتي كما في رواية أبي داود. وقال للعابد اذهبوا به إلى النار، نسأل الله العافية. هذا يدلك على خطورة الإقسام على الله، وعلى خطورة الدخول في أمر يتعلق بالله عز وجل إليه أمره سبحانه. فالأمر الذي لله لا يجوز الدخول فيه، ويحال أمره إلى الله. ولهذا أهل السنة يقولون مثلا في العصاة إذا ماتوا على الكبيرة إنهم تحت مشيئة الله، هكذا أمر الله وهكذا قال الله. يقولون في صفة الله تعالى إنها تثبت لله تعالى، وأمر كيفيتها إلى الله، لا يجوز الخوض في كيفيتها، لأنك إذا خضت في كيفيتها على أي أساس تتكلم في الله عز وجل؟ هذا الرجل حلف في أمر يتعلق بغيره من البشر، لكن له ارتباط بعفو الله ومغفرته، فعاقبه الله هذه العقوبة. فكيف بمن يتحدث في الصفات على سبيل التكييف لها أو على سبيل النفي لأصلها؟ لا شك أن أمره فظيع جدا، وأنه اجترأ جرأة شديدة. وفيها تنبيه لكل ذي دين لأن يترفق ولا يأخذه الحماس الأخذ الزائد. إذا رأى بعض العصاة عندهم شيء من التجاوز قال فيه كلمات شديدة تتعلق بمصيره في الآخرة، هذا أمر خطير للغاية. وقد يكون الحامل في بعض الأحيان عياذا بالله نوع من الزهو والإعجاب بالنفس، اعتقاد الإنسان أنه له مكانة وله كذا، ولهذا ينظر إلى هؤلاء النظرة الدونية. الله عز وجل بصير بالعباد سبحانه وتعالى، عليك أن تنكر بالأسلوب الذي قرره الشرع، واترك عنك الدخول في مصير الناس، دخولهم الجنة دخولهم النار. ولهذا قال أهل السنة لا نشهد لمعين بجنة أو نار إلا من شهد له الحديث، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، نخاف عليه خوفا. أما أن نجزم بأنه من أهل النار لا، ولا يحل هذا، فضلا عن أن يحلف على الله، يحلف حلف بأن الله لا يغفر لفلان، فهذا يدلك على خطورة الدخول والخوض في أمر غيبي يتعلق بالله. صلى الله العفو والعافية، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.